إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه أسئلة علمية دعوية فقهية منهجية من أبناء لحج من طلبة العلم حفظهم الله ورعاهم، تقدم لفضيلة الشيخ المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. يقولون في سؤالهم الأول: هل الأذكار، أي أذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات، تسقط كما تسقط النوافل في السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصحيح أنهما تسقط. معقبات لا يخيب قائلهن: دبر كل صلاة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وغيره من الأدلة كثير تثبت على أنه يقولها حضرا وسفرا. حتى وإن سقطت الرواتب فإن مثل هذه الأذكار لا ينبغي أن يغفل عنها، والمرء محثوث على أن يكثر من ذكر الله في سفره في كل خفض ورفع، إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. نعم، وهذا من الذكر الذي قد حث عليه المسلم في سفره من باب أولى.
يقولون في سؤالهم الثاني: إذا كان رجل يأكل الطعام وقد سمى الله عليه فأراد أن يشرب ماء، فهل يسمي الله أم يكتفي بالتسمية الأولى؟
من حيث الإجزاء يجزئه أنه إذا كان على طعام سمى عليه ثم تناول شرابا يجزئه، لأن الشراب طعام، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ولكن الأفضل أن يسمي أيضا على طعامه، لحديث أنس عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كما أنه يحمد عليها أيضا يحمده عليها، يسمي عليها. هذا من حيث الأولى.
ويقولون في سؤالهم الثالث: امرأة حجت وبجهل منها لم تقص من شعرها شيء، فماذا عليها الآن وقد مر عليها 9 سنوات؟
تركت طواف الإفاضة؟
لا، بس فقط.
هو واجب، التقصير واجب، ليس من أركان الحج، والحج صحيح، ويعفو الله عز وجل عنها فيما حصل من جهلها، يعفو الله عنها بما حصل من جهلها، وليس عليها شيء.
يقولون في سؤالهم الرابع: ما هو الدعاء الثابت عند حصول المصيبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أم إن لله وإنا إليه راجعون، أم حسبي الله ونعم الوكيل؟
النص في ذلك ثابت في صحيح مسلم، حديث أم سلمة أنها لما مات زوجها عبد الله بن عبد الأسد النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن تقول ذلك الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون. وأخبرها أن من قال ذلك ما ذكر في الحديث ينص على المعنى الأفضل. الشاهد من هذا هو بقي كونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أمر استعظمه، وفي أمر فيه شدة، أو اللهم استعان أو نحو ذلك، لا معنى، إلا أن الذكر والدعاء المنصوص عليه عند المصيبة هو ما تقدم ذكره في صحيح مسلم.
يقولون في سؤالهم الخامس: رجل يريد أن يتزوج فوق زوجته وهي مريضة فرفضت إلا أن يطلقها، فكيف العمل مع هذه الزوجة وما نصيحتكم لها؟
أما من حيث الحكم الشرعي فله أن يتزوج لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يتوقف ذلك على رضاها ولا على إذنها، ولكن تطيب للخاطر ودرءا للمشاكل، هذا هو. نعم. ومن حيث النصح لها نوصيها بتقوى الله وأن تأخذ الحكم الشرعي، ويكون لها العدل، يكون لها العدل، تطالب بالعدل من زوجها. ولا شك أن المرأة لا تريد من زوجها أن يتزوج عليها، هذا شيء مجبول على النساء، جبلنا على ذلك، إلا أنه من رضي بقدر الله أرضاه الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة: ثم أرضني به، أي اختر للخير حيث كان ثم جعلني أرضى به. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا رضيت بقضاء الله عز وجل يهدي الله عز وجل قلبها للصواب والهدى، وترضى بقضاء الله عز وجل ولها ما كتب لها ما قدر لها.
أحسن الله إليكم. يقولون في سؤالهم السادس: رجل عنده أموال فيأتي إليه بعض المحتاجين ويريد منهم أن يشتري له غسالة أو ثلاجة أو أي سلعة، فيتصل هذا الرجل صاحب المال بالتاجر الفلاني فيقول له: سيأتي إليك فلان فأعطيه سلعة وأنا سوف أحاسبك عليها، فيذهب المحتاج فيستلم السلعة، فما حكم هذا العمل؟
قرضا يقرض إياه؟
لا لا لا، قرضا قرضا.
يأخذ ربحا ولا ما
يأخذ ربحا؟ لا،
هذا المقرض،
هذا التاجر. نعم، صاحب المال.
كما ذكر في السؤال أنه يقرضه قرضا، المحتاج يذهب إلى صاحب المال يريد شيئا من ما ذكر أو من غيره، وذاك يتصل بصاحب التجارة يأخذ له ما طلبه بزيادة ربح، وهذا عين الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عين الربا لا شك فيه، سواء أعطاه نقودا وقال ذهب واشتري ورد لي زيادة في النقود، أو قال له ذهب خذ السلعة وأنا أدفع فيها، المعنى واحد، يعني ما لا فرق أن يدفع المال هو بزيادة أو يدفع المال المقترض بزيادة للمقرض.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم السابع: ما حكم التسمية بهذه الأسماء: جبريل ونور وآيات وإيمان وملاك وسندس وبيان وهدى؟
أما جبريل فقد وجد التسمي به، لا بأس، في تحفة المودود لابن القيم لا بأس بالتسمي بجبريل ميكائيل وما إلى ذلك، كره بعض أهل العلم التسمي بأسماء الله فلا محظور شرعا. وأما نور، صحيح أن نور من أسماء الله، لكن إذا تسمى شخص، رجل تسمى بنور، فإنه لا بأس أن يتسمى ببعض أسماء الله، كما يسمى يقال له مؤمن، يقال له، نعم جاء في ذلك، يقال له مؤمن، يقال له ملك، يقال له هكذا، ذكره. بقي سندس. سندس فيه مبالغة، سندس ونوع من الحرير، إذا قيل عنها سندس لا محظور، ومع ذلك ما ذكر في السؤال أولى تركه، بعضه فيه تزكية وبعضه فيه التباس.
يعني نور يسمى به رجل، إذا سميت به امرأة سميت امرأة نور،
يتفعل أنه نور أي جمال وكذا، الذي يظهر أنه لا محظور حتى لو سميت امرأة من حيث الجمال.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثامن: ما حكم التسمية عند الذبيحة، واجبة هي أم مستحبة، ومن نسي ذلك فماذا عليه؟
لا شك في وجوبها، لا شك في وجوب التسمية عند الذبيحة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقالوا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إنه لفسق، كذا قال الله عز وجل. فهاتان الآيتان دليل على وجوب التسمية على الذبيحة، وأما من نسي فلا إثم عليه، من حيث الإثم يرتفع الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن حيث حكم الذبيحة لا تؤكل، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا هو الصواب في المسألة الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم التاسع: هل ثبتت لله عز وجل هذه الصفات التردد والحقو والساعد والشمال؟
في حديث أبي هريرة القدسي عند الإمام البخاري: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته. الحديث يثبت هذه الصفات لله عز وجل في التردد في قبض روح المؤمن، وما جاء به الحديث وجب إثباته، والحديث صحيح. نعم. وهكذا الحقو ثابت لله عز وجل، والرحم آخذة بحق الرحمن، تقول هذا مقام العائد بك من القطيع فيقول: من وصلك وصلته، من قطعك قطعته. الحديث. والساعد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: موسو الله أشد ساعد الله، موسو الله أحد وساعد الله أشد. والشمال فجاء فيها حديث أعله الحفاظ أعله الأئمة، فلا تثبت صفة الشمال لله عز وجل على قول عدد من أهل العلم، اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقولون في سؤالهم العاشر: أصحاب المعارضة من المشترك والإخوان المفلسين ومن كان على شاكلتهم يقولون: إنما يجري لحكام العرب هذه حكمة إلهية، فما قولكم في ذلك؟
قولنا في ذلك أن المقولة هذه صحيحة، إن كانت أفعالهم التي يفعلونها والفتنة التي يحدثونها وما إلى ذلك منكرة، لكن هذه المقولة صحيحة، فما من شيء يحصل في الكون إلا لحكمة إلهية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأفعال الله عز وجل وما يحصل في الكون كله لحكمة، ولا يحصل شيء إلا بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. علم ذلك من علمه، وجهله من جهل. الكفر والإيمان والمعاصي والخير والشر والجن والإنس والبر والفاجر أوجدهم الله عز وجل لحكمة، للأدلة المذكورة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الحادي عشر: بعض الشباب من أهل السنة عندهم محلات تجارية، فيأتون إليهم أصحاب المعارضة والمظاهرات فيطلبون منهم إغلاق محلاتهم التجارية كل سبت وأربعاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، فكيف التعامل مع هؤلاء؟
يسمونها العصيان المدني. التعامل مع هؤلاء أنهم مخطئون، ما يجوز لهم أن يؤذوا الناس، هذا من الإيذاء للمسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير. لا يجوز إيذاء المسلم حتى بأكل الثوم، ما بالك بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. فإن الملائكة، وقال في الحديث الآخر: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الفعل منهم، كثير من هؤلاء أخبرنا أنهم مستأجرون كما أخبرنا الأخ محمد وجماعة، مستأجرون، يعني مثلا بعض الفرق هؤلاء يجندوا لهم بعض الفرق ويعطونها حق التخزين وحق الأكل وحق كذا ومصروف يومي، وهو إنسان فارغ ما عنده عمل، فإذا يقول له اذهب في هذا الشارع، ويسمى غضب الشارع، يعني ما يسمونه ماذا، هذا عصيان مدني، ومن مروا به وفاتح دكانه رجموه وآذوا، غلق عصيان مدني، غلق. من أباح لهم هذا؟ الناس يطلبون رزق الله عز وجل، وهذا من الظلم والاعتداء، لا يجوز لهم أن يعتدوا، ولا يواتيهم الناس على هذا المعنى، يصير إلى ما صار، ما هم مسيطرون على أموال الناس ولا على قدرات الناس، وليس لهم في ذلك حق شرعا ولا عرفا ولا عقلا. لا، هذه طريقة فاشلة. كيف غلق؟ أنا أبغى أطلب رزق الله، أبغى أبتغي فضل الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سواء في هذه الساعة أو في غيرها، ليس له حق أن يقول له غلق، ولا عصيان مدني، ولا غضب شعبي، ولا إلى ذلك من الهذيان. فنعم ليس لهم حق وهم آثمون، ومن يدفع بهم على هذا الحال لفتنة الناس وأذية الناس والله آثم، ومن أيضا يواتيهم على هذا الحال ما هو ما فعل صوابا ليس له، إلا إذا كان يحصل له ما يضره ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه له ذلك، له أن يغلق دفعا لما يحصل له من ما لا يستطيع أن يدفع. أما يستطيع أن يدفع عن نفسه مجموعة من التجار يقول لهم صرفوا ما لكم شأن ولا لكم نغلق ولا ما نغلق، هذه متاجرنا ما دخلكم فينا، تلك الدولة اذهبوا مع الدولة صنعوا ما شئتم مع الدولة من جانبكم وأنتم من جانبهم، أما نحن فلا دخل لكم فينا نغلق ولا ما نغلق. هكذا الذي ينبغي أن يقول لهم الناس ويعتبرونهم سفهاء، وإذا أرادوا أن يعتدوا عليهم دفعوا عن أنفسهم، هذا هو الصواب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، العصيان المدني باطل، تشبه بالكافرين، ومع أنه تشبه بالكافرين تجنيد مع الشياطين، باطل 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 ولا يطاع في ذلك.
يقولون في سؤالهم الأخير: عندنا الأوضاع متردية كما تعلمون،
وعندنا أردأ كما تعلمون،
فبعض الأخوة ينصحون الوعاظ والخطباء بعدم الكلام والخوض في هذه الأوضاع، وإن تكلم الوعاظ والخطباء تهنوهم بالعمالة للسلطان، فما نصيحتكم في هذا الأمر؟
الذي يعمل عملا يعمله لله، والذي يقول قولا يقوله لله، ولا شك أن من قال قولا يرضي الله أو عمل عملا يرضي الله ما سيسلم ألسنة الناس، فما أحد من ألسن الناس يسلم. والله عز وجل يقول: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وهكذا سنة الله في خلقه أن أهل الحق يؤذون: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ننصح إخواننا السامعين أن من قدر على إنكار منكر ينكر، أي منكر إن كان ينكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. ثم يشعر الناس كلهم: والله ما قلت هذا الكلام لإرضاء فلان ولا لإرضاء فلان، فعلا والله هكذا المؤمن، ولا من أجله ولا من أجل أحد، قلته من أجل الله سبحانه وتعالى، اغضب أو ارضوا هكذا، سواء هؤلاء أو هؤلاء. فهذا دين الله يجب صيانته، دين الله يجب حمايته، ودين الله أعز إلينا من أنفسنا ومن أرواحنا ومن القريب والبعيد، ولا ينبغي المجاملة فيه مع القدرة، ولكن الناس يختلفون، منهم من له قدرة على إنكار المنكر وصبر على الأذى، ومنهم من يعجز عن إنكار المنكر وما عنده صبر على الأذى، والناس يتفاوتون. أما الحكم الشرعي في الإنكار فهذا هو: من قدر على الإنكار وجب عليه. ولا تتخاذلوا كما يقول بعض الناس: خلاص اتركوا اليوم مع فلان ولا أدري معه وغدا ما أدري مع فلان. المفروض أن ينكر المنكر مع من كان يا أخي، اليوم هذا المسؤول وغدا المسؤول ما ندري من هو، وإن يكن، لكن حكم الله، ما حكم الله في المسألة، ما حكم الله، ما حكم يعني في هذه المسألة في غيرها، وبيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سئلت من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، إيش المخرج؟ المخرج قول الحق من هذا الوعيد الشديد. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم، بيان الحق واجب، هذا إن كنت من يشعر بالمسؤولية، أهل العلم عليهم مسؤولية، وأهل الحق وأهل الدعوة إلى الله عليهم مسؤولية أن يبينوا الحق بقدر مستطاعهم. وإذا عجزت عن بيان الحق فلا تنشر الباطل، لا تنشر الباطل، هذا هو، من عجز عن بيان الحق بيده بلسانه فإنه يبينه ينكره بقلبه ولا ينشر الباطل. صلى الله التوفيق لما يحبه ويرضى. إلى هنا وفقكم الله.